بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد ما زلنا في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، وفي الباب الذي عنون له بحروف المد، وقد قطعنا فيه شوطا ولله الحمد، ووقفنا عند البيت الثاني بعد المئة. وقبل أن نتمم من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ كعادتنا الصفحة المنهجية التي علينا لحلقة اليوم، وهي من الصفحة 23 بعد المئة، الصفحة 123 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة المائدة والآية 90، من الآية 90 في سورة المائدة التي أولها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. نستعين بالله عز وجل ونقرأ مستعينين به سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها يعني بعض الكلمات ننبه عليها خاصة أيها الإخوة مما يتعلق بتداخل الحروف من حيث التفخيم والترقيق، هذا من يعني المسائل الدقيقة في تلاوة القرآن، أن يأتي مفخم يتلوه مرقق يتلوه مفخم أو العكس مرقق مفخم مرقق، فالفم لو تركناه على راحته لفخم الكل أو لرقق الكل، فيجعل الحروف تتأثر ببعض، مع أنه يجب على قارئ القرآن أن يفخم المفخم وأن يرقق المرقق ولا يجعل الحروف يتأثر بعضها ببعض من هذه الزاوية. من جملة ذلك ما مر معنا في الآية 90 الأولى التي قرأناها اليوم، قوله تعالى إنما الخمر، انظروا الخمر، الخاء مفخمة الميم مرققة الراء مفخمة خمر، فنفخم الخاء مباشرة ننتقل إلى ميم مرققة ثم نعود فنفخم الراء. إنما الخمر خمر، فلا نفخم الميم، يعني المحذور ما هو؟ المحذور هو أن يفخم القارئ الميم. لما؟ لأنها وقعت بين مفخمين، بين الخاء وبين حرف الراء. أيضا الموضوع ذاته في قوله تعالى والأنصاب، انظروا والأنصاب، همزة مرققة يتلوها نون مخفى فيها تفخيم لأن بعدها صاد والأنصا، فيخشى على الهمزة أن تأتي مفخمة فيقول القارئ مثلا والأنصاب، اسمعوا والأنصاب العرب لا تقول بل تقول والأنصاب، فنرقق الهمزة ونعطيها حقها من ذلك. أيضا في الآية التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والبغضاء نرقق الباء ونفخم الغين والبغضاء في، فننتبه إلى هذا الأمر. عندنا أيها الإخوة في الآية 93: ليس على الذين آمنوا، انظروا تأملوا هذه الآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا. اتقوا آمنوا وعملوا. سبحان الله، اتقوا هنا اتقوا آخرها واو ساكنة، وآمنوا أولها واو متحركة، لكن ما قبل الواو في اتقوا مفتوح، اتقوا، فإذا الواو هذه واو لينية، واو لينية، بينما وآمنوا وعملوا آمنوا آخرها واو لكن قبل الواو مضموم، إذا هذه واو مادية، والواو المادية لا تدغم فيما بعدها، إن كان بعدها واو متحركة هنا يجتمع واوان ولكن لا تدغم الواو في الأولى، يعني لا نقول آمنوا وعملوا، لا نقول آمنوا وعملوا، بل نقول آمنوا وعملوا، نو وعملوا، فنمد الواو المادية ونعطيها حقها من المد الطبيعي بمقدار حركتين، بخلاف الواو في اتقوا وآمنوا. اتقوا هذه الواو ليست مادية، واو لينية، لذلك تدغم في الواو بعدها فيكون النطق هكذا: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا. أعيد: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا. هنا التقى واوان، هنا التقى واوان، لكن في الأولى أدغمنا وفي الثانية لم ندغم، لأن الواو في الاتقوا واو لينية فيأتيها الإدغام ويدخل عليه الإدغام، بينما آمنوا وعملوا الواو الأولى مادية والواو المادية لا إدغام فيها، عملا بقول إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة التي سبق أن شرحناها في هذا البرنامج، حينما قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى، ثم قال رحمه الله: وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة يعني أظهر، يعني لا تدغم، وأب في يومي، سبحان الله، شوفوا في يومي، يعني ياء ويا مع قالوا وهم، أيضا قالوا وهم واو واو، والواو الأولى مادية. هذه أظن المسألة صارت واضحة. بقي أن ننبه على أمر يتعلق بالقلقلة، عندنا ثلاث كلمات ننبه عليها في هذه الصفحة. في الآية 94 قوله تعالى: انظروا إلى فمي ليبلونكم، الباء هنا مقلقلة، لا يبلو قبلها مفتوح وبعدها مضموم، لا يصح أن نجعل الواو الباء هذه تتأثر لا بالفتحة قبلها ولا بالضمة بعدها، يعني ما يقول القائل لا يبلونكم ولا يقول لا يبلونكم، لا هكذا ولا هكذا، بل يقول لا يبلو. إذن متى نضم الشفتين؟ عند اللام، عند لو، وليس عند الباء. الكلام ذاته يقال عند لا تقتلوا الصيدة، انظروا إلى فمي لا تقتلوا، ولا نقول لا تقتلوا. إذا ضممنا الشفتين عند القاف الساكنة المقلقلة صارت القاف مضمومة أو شبه مضمومة، وهذا لا يصح. كذلك ذوى عدل، عدل الكسر للام لين، ولا نقول عدل، ذوى عدل، إذا قلنا عدل ماذا حدث للدال؟ كسرت أو مالت إلى الكسر، وهذا لا يصح لأنها ساكنة مقلقلة. بقي أن ننبه على الكلمة الأخيرة قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم وليس النعم، ليست نعم بكسر النون، ليست جمع نعمة، وإنما النعم هنا بمعنى الأنعام، بمعنى الأنعام، كما في الحديث الشريف: خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر بإسكان الميم، حمر النعم بفتح النون، حمر بإسكان الميم يعني لونها أحمر، والنعم بفتح النون يعني الأنعام، يعني الأنعام. أما بعض إخواننا نسمعهم الله يهدينا ويهديهم ويعلمنا ويعلمهم بيقولوا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر الله يكرمكم بضم الميم جمع حمار، جمع حمار. قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة، فلا يقال حمر النعم. بعدين بيقول النعم، النعم صارت بكسر النون جمع نعمة، ليس كذلك. هذا يصدر ممن يأخذ العلم من الكتب. العلم أيها الإخوة، القرآن والعلم لا يؤخذان إلا من أهلهما. إن أردت أن تدرس القرآن فخذه عن إنسان ذي إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له أساتذته بالإتقان. إن أردت أن تأخذ الحديث فخذه عن المحدثين، أردت أن تأخذ الفقه خذه عن الفقهاء، وهكذا. كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل علم يسأل عنه أهله، كل علم يسأل عنه أهله. لا تسأل عن علم من العلوم غير أهله، يعني لا تسأل شيخ عن علم الفلك، وما أدرى المشايخ بعلم الفلك، علم الفلك تسأل عنه الذين اختصوا بعلم الفلك. ومن الظلم أن تسأل إنسانا في غير اختصاصه، ومن الظلم الأكبر أن يجيب إنسان بعلم لم يتعلمه ولم يأخذه عن أهله، لأنه كما يقولون من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. هذه بين قوسين دائما ننتبه إلى هذا، لا نسأل في أي علم إلا المختصين في ذلك العلم. طيب، نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود إن شاء الله تعالى لنأخذ حصتنا من درس اليوم إن شاء الله تعالى. حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة. كنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد تكلمنا في شرح البيت الأول بعد المئة، يعني بيت رقم 101 من منظومة المفيد، في باب عنوانه حروف المد. كان الناظم وكان الإمام الطيبي رحمه الله يتكلم في هذا البيت عن اجتماع حرف مد وحرف ساكن سكونا عارضا في كلمة واحدة، إلا أن هذا الساكن صادف أن كان همزة، مثل السماء وجيء السوء. فبين رحمه الله بأن القصر لا يصح في ذلك أبدا، يعني لا يقال إن هذا عارض للسكون فيمد حركتين، قال ينبغي أن يكون أكثر من حركتين. وشرحنا ذلك باستفاضة وبينا كل الاحتمالات التي يمكن أن يكون بها. اليوم نشرح قول الإمام الطيبي رحمه الله في البيت الثاني بعد المئة، لما قال: وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض، فثلث مسجلا. مسجلا في الشعر يقولون مسجلا، نعم، أما هي مسجلا يعني حالة كونه مسجلا. نعيد البيت: وما تلاه، يعني ما تلا حرف المد، هي حرف المد وجاء بعده حرف مدغم لابن العلاء. من هو ابن العلاء؟ ابن العلاء هو أبو عمرو ابن العلاء البصري. أبو عمرو ابن العلاء البصري أحد كبار أئمة البصرة في علم القراءات وفي علم النحو وفي علم اللغة. إذا قيل أبو عمرو بن العلاء، إذا قيل اللغة قيل أبو عمرو بن العلاء، إذا قيل النحو قيل أبو عمرو بن العلاء البصري، إذا قيل قراءة القرآن قيل أبو عمرو بن العلاء البصري. إمام عظيم جدا، ورغم يعني عظمته في علم القراءة وعلم النحو واللغة، كان يقول أبو العلاء عن نفسه، أبو العلاء البصري: ما نحن في من قبلنا، ما نحن في من قبلنا إلا كبقل صغار في أصول نخل طوال. يعني يقول نحن بالنسبة للعلماء الذين كانوا قبلنا في عصر التابعين وتابع التابعين وعصر الصحابة، نحن كبقل. البقل معروف، البقل هذه نبات مثل البقدونس والكزبرة، نبات صغير هكذا حجمه بهذا الحجم. يقول في أصول، يعني عند منابت، الأصول هي المنابت، عند في أصول نخل طوال. كيف لو أن هناك نخلة طويلة وإلى جانبها نبتة صغيرة بهذا الحجم؟ يقول هذه قيمتنا عند من تقدمنا من العلماء. من يقول هذا الكلام؟ أبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله، الإمام العظيم العلامة الذي يقف أمامه الكل وقفة التلميذ مع الأستاذ الكبير. فماذا نقول نحن؟ لذلك ساداتنا وعلماؤنا وقراؤنا رحمهم الله جمعوا إلى جانب العلم العمل، وجمعوا إلى جانب العلم التواضع، يقولونها صادقة من قلوبهم، لا يرون لأنفسهم قيمة ولا قدرا، بل يرون الفضل لله سبحانه وتعالى. أبو عمرو بن العلاء هذا رحمه الله روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجة من اللهجات العربية التي كانت بعض القبائل تفعلها، وهي إذا أتى في كلامهم حرفان متماثلان أو متجانسان وأحيانا من المتقاربين أيضا، فإنهم يسكنون الأول ويدغمونه في الثاني. يعني مثلا نحن بالعامية كلنا نقول مثلا هنا في الحجاز يقولون قال لي، في مصر بيقول لك قال لي، وبالشام نفس الكلام يقولون قال لي. إيش قال لي؟ هذه أصلها قال لي، يعني اجتمع في النطق لامان، لا متحركة ولا متحركة، فسكنوا الأولى فصارت ساكنة وأدغموها في اللام الثانية فصارت قال لي أو قال لي، نفس الموضوع. هذا العمل تسكين الحرف الأول من المتماثلين أو المتجانسين وإدغامه في الثاني اسمه عند علماء القراءة الإدغام الكبير. لماذا يقولون له الإدغام الكبير؟ حتى يفرقونه عن الإدغام الصغير. وما هو الإدغام الصغير؟ الإدغام الصغير أن يكون الحرف ساكن أصالة، لم أسكنه أنا. يعني لما نقرأ مثلا في أول سورة البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فما ربحت ما آخرها؟ آخرها تاء ساكنة. تجارتهم ما أولها؟ تاء متحركة، فالتقى في النطق تاءان والأول ساكن لوحده، فلهنا ندغم التاء في التاء حتى تصير تاء واحدة مشددة، فما ربحت تجارتهم، هذا اسمه إدغام صغير. لكن لو كان الأول متحرك مثل عندنا في الفاتحة مثلا الرحيم ملك يوم الدين، على قراءة من قرأ ملكي أو على قراءة من قرأ مالكي، الرحيم ملكي، الرحيم مالكي، هنا التقى في النطق ميماني، لكن الأولى متحركة والثانية متحركة، فهنا بعض القبائل العربية يسكنون الأولى مع أنها متحركة، يسكنونها ليدغموها في الحرف الذي بعدها. فعلى ما رواه لنا أبو عمرو البصري نقول الرحيم ملك يوم الدين، ونقول في فاتحة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بدل لا ريب فيه هدى للمتقين، في هي هدى، انظروا هي هدى، هي هو، هاءان متتاليتان متحركتان، سكننا الأولى للإدغام، ليس تسكينا إعرابيا وليست هي ساكنة أصالة، بل سكنت لتدغم فيما بعدها. هذا عمل تفعله بعض القبائل العربية الذي رواه لنا قراءة بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري، وأيضا الإمام يعقوب الحضرمي البصري، اسمه يعقوب الحضرمي ولكنه من البصرة، أيضا روى لنا هذا الإدغام الكبير، رواه لنا بكميات كبيرة في المصحف، ليس هذا مجال شرحها، وإن كان الإدغام الكبير موجود في عدد من القراءات، منه مثلا خذوا في سورة الكهف كلنا يقرأ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، ما مكنني، ما أصلها؟ أصلها مكنني، قال مكن فعل ماضي، مكنني والنون للوقاية والياء ياء المتكلم، مكنني، فهنا سكننا النون الأولى وأدغمناها في النون الثانية فصار النطق بنون واحدة مشددة، مكنني، هذا إدغام كبير، هذا إدغام كبير، ويفعله كل القراء العشرة إلا ابن كثير فبيقرأ مكنني بنونين، لأنها عنده في المصحف المكي كتبت بسنتين يعني بنون مظهرة، ليس هذا مجال بحثنا، وإنما نحن بحثنا أننا إذا رأينا حرف مد بعده حرف سكن للإدغام في قراءة أبي عمرو بن العلاء، فيصح في حرف المد هذا القصر والتوسط والطول كالمد العارض للسكون، ذاك عارض للسكون وهذا سكن عروضا للإدغام. يعني مثلا نأخذ قوله تعالى مثلا كما ذكرنا في فاتحة البقرة: لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا لك أن تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بمقدار حركتين. ولك أن تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بمقدار 4 حركات. ولك أن تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بمقدار 6 حركات. هو مد عارض للسكون، لكن العروض هنا ليس للوقف. مثلا تعملون، لما نقف عليها نقول تعملون، هنا مد عارض للسكون بسبب الوقف، أما هنا مد عارض للسكون بسبب الإدغام. لذلك قال الإمام الطيبي: وما تلاه، يعني ما هنا بمعنى حرف المد، وما تلاه مدغم، يعني حرف مدغم لابن العلاء، يعني لأبي عمرو البصري، ابن أبو عمرو ابن العلاء البصري، فهو كعارض، يعني فهو كالمد العارض للسكون للوقف، مثل تعملون، الرحمن، نستعين، مثله تماما. فهو كعارض، فثلث، ثلث يعني لك أن تقرأه بالمقادير الثلاثة: بالقصر وبالتوسط وبالطول. هذا معنى فثلث، ليس من تثليث النصارى والعياذ بالله، وإنما ثلث بمعنى اقرأه بالقصر هذا المقدار الأول، وبالتوسط هذا المقدار الثاني، وبالطول هذا المقدار الثالث. مسجلا يعني مطلقا، يعني أنت مخير في ذلك، أنت مخير في ذلك. لكن طالما أن هذا عارض، والعارض للسكون مثل تعملون عارض، فعلى القارئ أن يسوي بينهما. يعني إذا كنت أنا عم بقرأ ومثلا عم قول، نذكر في الفاتحة مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، بمقدار حركتين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فأسوي بين المد العارض للسكون للوقف والمد العارض للسكون بسبب الإدغام. لو كنت أمد العارض للسكون 4 هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذا معنى أن نسوي بينهما. وسوي وما تلاه مدغم لابن العلاء فهو كعارض فثلث مسجلا. ما قلت نلاحظه على اللوحة التعليمية لحلقة اليوم. نرى على اللوحة في البيت الثاني بعد 100: وما تلاه مدغم لابن العلاء فهو كعارض فثلث مسجلا. أعود فأقول مسجلا يعني مطلقا. نعم. إذا أتى حرف مد وبعده حرف مدغم إدغاما كبيرا، وشرحت منذ قليل معنى الإدغام الكبير على قراءة أبي عمرو البصري وهو أبو عمرو بن العلاء، فإنه يصح في حرف المد الأوجه الثلاثة، ما هي؟ القصر والتوسط والطول. لماذا؟ لأن سكون الحرف المدغم سكون عارض بسبب الإدغام. نحو انظر إلى المثال الأول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير. طبعا أبو عمرو بن البصري، أبو عمرو البصري بيقول والنهير، يميل الألف التي قبل الراء المتطرفة المكسورة، فلذلك هنا نحن نميل فنقول واختلاف الليل والنهير لآيات. نعم، نحول الراء إلى لام وندغم اللام في اللام. المثال الثاني: والرسول، وأطيعوا الله والرسول لعلكم. هنا سكننا اللام في كلمة الرسول وأدغمناها في لام لعلكم، فصار النطق بلام مشددة. وأيضا في فاتحة البقرة المثال الثالث: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. نعم، نلاحظ كيف أنه ظهر الآن في اللوحة الأرقام الثلاثة 2 و4 و6 فوق كل مثال من الأمثلة القرآنية الثلاثة. إذن لي في المثال الأول أن أقول والنهيل لآيات، وأن أقول والنهيل لآيات، وأن أقول والنهيل لآيات، 6 حركات. وأيضا في المثال الثاني أن أقول والرسول لعلكم، أو أقول والرسول لعلكم، أو أقول والرسول لعلكم، لي أن أختار أي مقدار أريد من المقادير الثلاثة. نعم، البيتان الثالث والرابع بعد 100 يتكلمان عن موضوع جديد. نقرأ البيتين على اللوحة ثم أعود لأشرحهما. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البز من التاءات يمد حتما، إذ مع الإدغام قد منعا الروم مع الإشمام. نعيد البيتين: وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البز من التاءات يمد حتما، إذ مع الإدغام قد منعا الروم مع الإشمام. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ ومن هو الزيات هذا؟ الزيات هذا هو حمزة ابن حبيب الزيات، أحد القراء السبعة رحمه الله، إمام عظيم كبير من أئمة البصرة، لا والله من الكوفة، استغفر الله، من أئمة الكوفة، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، طبعا هو كوفي، هو وعاصم والكسائي، هؤلاء الثلاثة من الكوفة، عاصم صاحبنا شيخ حفص، وأيضا حمزة، وأيضا الإمام علي بن حمزة الكسائي، هؤلاء الثلاثة من الكوفة. فحمزة الزيات هذا رحمه الله كان وافق أبا عمرو البصري في رواية 4 أحرف مدغمة إدغاما كبيرا، فقط 4 أحرف، بينما أبو عمرو البصري يدغم مئات المواضع، ليس هذا مجال التفصيل فيها. ما هي المواضع الأربع التي يدغمها حمزة الزيات من الإدغام الكبير؟ سأتكلم عنها بإيجاز بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنت أقول بأن الإمام حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي رحمه الله تعالى وافق أبا عمرو البصري في إدغام 4 أحرف إدغاما كبيرا. هذه المواضع الأربعة، الثلاثة الأولى منها هي فواتح سورة الصافات. نحن نعلم أولا أن سورة الصافات أولها والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والصافات آخرها تاء، صف أولها صاد. فأبو عمرو ووافقه الإمام حمزة يدغمون التاء في الصاد. كيف تدغم التاء في الصاد؟ لا يكون ذلك إلا بتحويل التاء إلى صاد. فبدلا من أن يقول والصاف، طبعا هذا المدمد لازم كلمة مثقل مثل ولا الضالين في الفاتحة، والصف الصف، فالزاجرا الزجرا، إذن فالزاجرات زجرا، يبدل التاء زايا ويدغم الزاي في الزاي فتصير فالزاجرا الزجرا. والآية الثالثة فالتاليات ذكرا. إذن وافق حمزة ابن حبيب الزيات أبا عمرو البصري في إدغام هذه الثلاثة. لكن الفرق بين أبو عمرو البصري وبين حمزة الزيات في قراءة هذه الآيات الثلاث أن أبا عمرو البصري يعتبر هذه المدود مدود عارضة للسكون، كما ذكرت منذ قليل أنها مدود عارضة للسكون. لما قال الطيبي وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مبدلا، أبو عمرو البصري يقول والصفا الصفا، فالزاجرا الزجرا، فالتاليا الذكرى، يمدها بمقدار حركتين أو 4 أو 6، 4 هكذا والصفا الصفا، فالزاجرا الزجرا، فالتاليا التالية الذكرى، ويمدها ستا. حمزة رحمه الله الزيات لا يمدها إلا ستا، لا يمدها إلا ستا، ولا يسمح فيها لا بروم ولا بإشمام، لأنها عنده ليست كالعارض، هي تعامل معاملة اللازم على قراءة حمزة، لا تمد إلا ست حركات هكذا. والصفا الصفا، فالزاجرا الزجرا، فالتاليا الذكرى. هذه ثلاث آيات. والآية الرابعة مطلع سورة الذاريات، مطلع سورة الذاريات لما يقول والذاريات ذروى، وأصلها والذاريات ذروى، فيبدل التاء ذالا ويدغم الذال في الذال، فيصير النطق بذال مشددة لكن مع المد الطويل. هكذا يفعل حمزة الزيات. وكذلك البزي الذي مر معنا منذ حلقتين أو ثلاث إلى الوراء، لما قال إلا الذي تلاه تاء شددت لأحمد البزي فإنه ثبت، لأن الإدغام على المد طرى فلم يكن مثل الذي تقرر. شرحنا هذا سابقا وقلنا بأن مثلا في عندنا أفعال في اللغة العربية تاتا، مثلا بيقول لك تتفكرون تتذكرون تاتا، هذا يسميه أهل اللغة أيها الإخوة توالي المثلين، توالي المثلين، يعني تاتا الحرف نفسه يتكرر مرتين، فيستثقل العرب ذلك. فمنهم من كان يحذف إحدى التائين، فبدل من أن يقول تتفكرون يقول تفكرون، بدلا من أن يقول تتذكرون يقول تذكرون. ومنهم من كان بدلا من أن يحذف إحدى التائين يسكن التاء الأولى ويدغمها في التاء الثانية. فإن كان قبلها مد، حرف مد، فإنه يثبت حرف المد، يعني مثلا قوله تعالى على رواية البزي عن ابن كثير يوم يعني يوم القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي أي يوم القيامة لا تكلم، أصله لا تتكلم تاتا، ألاحظتم توالي المثلين تاءين وراء بعض، نعم فيه ثقل تاتا، فالعرب كثير منهم كانوا يكتفون بتاء واحدة فيقولون لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم وأصلها تتكلم. البزي كان يدغم التاء الأولى في الثانية فيقول ويمد مدا طويلا يقول لا تكلم. هذه المسألة لخصها لنا الطيبي بقوله وما تلاه مدغم، وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البزي من التاءات يمد حتما، إذ مع الإدغام قد منعا، يعني الزيات والبزي، الروم مع الإشمام. نرى ذلك على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم ثم نأخذ الاتصالات. اللوحة تقول في البيت الثالث بعد المئة والبيت الرابع كذلك وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البزي من التاءات يمد حتما، إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمام. نرى الشرح. قرأ حمزة الزيات بإدغام التاء في أربعة مواضع، مكتوب على اللوحة أربع، هذا سهو، لازم تكون أربعة مواضع لأن العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى عشرة كما هو معلوم في علم النحو أو علم الصرف، في أربعة مواضع إدغاما كبيرا وهي والصفا الصفا، فالزاجرا الزجرا، فالتاليا الذكرى، وأيضا مطلع سورة الذاريات والذاريات ذروى. نرى على اللوحة ويمد أي حمزة الزيات الألفات التي قبل التاءات ست حركات، ليه؟ على أنه مد لازم لأنه رواها من غير روم ولا إشمام فيها. نرى على اللوحة آخر سطرين وكذلك حكم الألف والواو قبل تاءات البزي كما تقدم نحو لا تكلموا فأنت عنه تلهى، بتشديد التاء عنه تلهى، بينما نحن على رواية حفص نقول عنه تلهى، فأنت عنه تلهى. هذا ما أردنا أن نشرحه في حلقة اليوم، ونقف إن شاء الله تعالى عند شرح البيت الخامس إن شاء الله تعالى بعد 100، ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل. نأخذ الآن اتصالا، من معنا سيدي؟ أخونا أبو عابد من السعودية، تفضل أخي أبو عابد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
معك سامي أبو عابد.
حياك الله يا أخي، تشرفنا.
حياك الله.
تفضل من أول الصفحة، الله يسلمك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
سلام.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يعني هل تحفظ القرآن أخي؟
الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله، تلاوتك رائعة ممتاز، وحباك الله صوتا نديا. والله أتمنى لو أنك تكون إمام أحد المساجد وتمتع المسلمين بهذه التلاوة الندية. سبحان من أعطاك هذا الصوت الندي وهذه التلاوة المتقنة، زادك الله توفيقا. ما عندي ملاحظة على تلاوتك أخي الحبيب، الله يرضى عليك ويزيدك توفيق وينفعك وينفع فيك إن شاء الله تعالى. من معنا؟ نعم، الأخت نورة من السودان، تفضلي.
نعم،
تفضلي يا أختي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا.
مرة ثانية. يحكم به ذوى عدل منكم.
يحكم به ذوى عدل منكم.
أنت تأكلين غنة، في غنة عم تأكليها، انتبهي.
نعم.
في غنة تذهبين بها. يحكم به ذوى عدل منكم.
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين
طعام مساكين طعام مساكين
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
بارك الله فيك يا أخت نورة، ما شاء الله تلاوتك جيدة وأسأل الله لك التوفيق. انتبهي لما تتوالى غنى أو تتوالى بعض الأحكام ألا تذهبي ببعضها وتأتي ببعضها، لكن على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة. أخونا معا من العراق ما زال معنا على الخط؟
نعم.
تفضل أخي معا، حياك الله.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك، أهلا وسهلا، تفضل حبيبي، اقرأ من أول الصفحة.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
بارك الله فيك أخي معا، ما شاء الله كافي حبيبي، ما شاء الله تلاوتك متقنة وجيدة، ويعني أحيانا يعني يفوتك بعض الأشياء قبل أن تبدأ مقطعا قرآنيا، املأ صدرك بالهواء حتى يكفيك النفس إلى آخر المقطع، خاصة إذا كان المقطع طويلا قليلا. على كل حال تلاوتك جيدة وبارك الله فيك. معنا أخونا الطيب من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك سيدي، جزاك
الله يحييك، يا أهلا وسهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الوقت انتهى عندي أخي الطيب، بارك الله فيك. طبعا أخونا الطيب كان يقرأ برواية ورش عن نافع رحمه الله، وهو يقرأ كما سمعنا جزاء مثل ما قتل من النعم، على أنها مضاف ومضاف إليه. إلى أن ألتقي بكم أيها الإخوة الكرام في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.